والآن مع مادة العقيدة، شرح رسالة مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فدرس جديد من دروس هذا الكتاب المبارك وهو مسائل الجاهلية، وهي المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الوثنيين ومن أهل الكتاب ومع مسألة جديدة من مسائلها، وهي المسألة 20. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 20، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
نعم، هذه المسألة وهي اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه إلى سليمان، أي السحر. ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب: المعنى الإجمالي لهذه المسألة هو ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين وأهل الكتاب من اعتقادهم أن مخاريق وخوارق السحرة وأمثالهم أنها كرامات من الله تدل على صلاحهم وعلى إكرام الله لهم، مع نسبة سحرهم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع براءة الأنبياء من ذلك. هذا هو المعنى الإجمالي. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن هؤلاء فهموا الكرامة فهما خاطئا، واعتقدوا أن الكرامة تكون بالمعصية، وأن الخوارق الشيطانية إنما هي كرامات من رب البرية سبحانه وتعالى، كرامات من رب البرية سبحانه وتعالى. فرد رحمه الله تعالى عليه. فنستطيع أن نقول بأن هذه المسألة خلاصتها مفهوم الكرامة بين أهل السنة والجماعة وبين ما عليه أهل الإسلام من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل الجاهلية. طيب، العنصر الثاني وجودها عند أهل الجاهلية، وجود هذه المسألة من اعتقادهم أن مخاريق الصحراء وأن ما عليه الصحراء إنما هو من اعتبروه كرامة وأنه دليل على الفضل، ولهذا نسبوه إلى الأنبياء. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ففيه بيان أن ذلك مما جعله الله لسليمان عليه الصلاة والسلام، فنسب السحر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن سليمان كان يعلم السحر، فنفى الله عز وجل ذلك عن سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا يدل على أن السحر كفر، ولهذا الله عز وجل قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كيف يكون السحر من علوم الأنبياء والأنبياء حاربوا السحر؟ كيف يكون السحر كرامة والسحر كفر؟ وهل الكفر يكون كرامة؟ لكن الناس لا يفقهون. الناس إذا رأوا خارقا ولو خارقا شيطانيا، أي خارق، يقولون هذا ولي من أولياء الله، حتى ولو كان بمعصية الله، حتى ولو كان بالشرك، فلم يقولون هذا من أولياء الله الصالحين. طيب، ومما يدل على وجود هذا أيضا عند أهل الجاهلية أن سدنة الأصنام، أن سدنة الأصنام كانت الشياطين تكلمهم وتتراءى لهم، كانت الشياطين تكلمهم وتتراءى لهم. يعني إيه يا إخواني؟ يعني كان الصنم يكون موجودا فيسمعون صوتا يكلمهم، وربما ظهرت لهم صور فيظنون أن هذه من الأصنام وأن الصنم هو الذي يكون له ذلك، وإنما هو من استغلال الشياطين. مثل الآن مثلا ما قد ترى عند هذه القبور، فقد يأتي الشيطان فيحدث بعض الأمور التي يغتر بها الناس، كأنوار مثلا تكون على المقبرة وعلى القبر تجد أنوارا، وربما سمعت أصواتا، يا فلان افعل كذا وافعل كذا. ويحصل يأتي أناس في ثياب بيض فتظن أنك رأيت الملائكة. أنا رأيت الملائكة عند العارف بالله، عند سيدنا السيد البدوي، ولا سيدنا السيد الحسين، ولا سيدنا كذا ولا كذا، وتظن أنه لا ملائكة، وإنما هذا ممن؟ من الشياطين. وتأتي بثياب بيض، واحد يقول هل الشياطين تلبس البياض؟ تلبس البياض والسواد وجميع الألوان للمان. هل الشياطين تأتي في صور أم في صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صورة النبي لا، لكن يأتي على أنه النبي، يقول لك أنا النبي. ولهذا بعضهم يقول رأيت النبي في اليقظة، أنا رأيت النبي في اليقظة، ونقول كذبت وصدقت، كذبت أن الذي رأيت هو النبي، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي أبدا، شيطان لا يمكن يتمثل بالنبي حتى في الرؤية، فكيف بالحقيقة؟ الله عز وجل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي في الرؤية. أي واحد يرى النبي في رؤيا يقال له صف من رأيت. غالب الناس يقول أنا شفت النبي في رؤيا، شفت رجل لابس أبيض وجاي أبيض، فأبيض لحية بيضة وشعره أبيض كأنه قمر في ليلة البدر، لابس أبيض فأبيض ولحية بيضة وكذا، وقال أنا الرسول، أنا شفت الرسول. نقول أنت ما رأيت الرسول، أنت رأيت شيطانا يقول هو الرسول. لماذا؟ لأن الشيطان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم تكن في لحيته إلا شعيرات بيضاء وليس أبيض فأبيض، فالذي رأيت أنت هو الشيطان يتمثل، جاءك يقول أنا الرسول. لكن من فضل الله أن الله منع الشيطان وحرم على الشيطان تحريما كونيا قدريا أنه يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمع جهل الناس تلاعبت الشياطين بهم، فيأتون إلى القبور من يسمون بقبور أولياء ويأتون في صور ملائكة، يأتون في أنوار، فيظن الناس أن هذه كرامة ويقولون هذه كرامة. ومن ذلك ما كان يحصل عند الناس أيضا مما يسمى بطيران النعش، يقول لك فلان نعشه طار. وما في نعش يطير، سيبه اتركه على الأرض شوفه يطير ولا ما يطير. وحتى لو طار مما يكون على الأرض، لأدى الناس ليس فيهم صاحب سنة ولا ذاكر لله. وإلا لو أنت واقف عند هذا النعش تقرأ آية الكرسي أو تذكر الله عز وجل، فإنه لا يحصل هذا أبدا أبدا. ولو كان النعش طيرانه كرامة كان أولى بذلك أبو بكر، نعش أبو بكر وعمر ونعش عثمان وطلحة والزبير العشر المبشرون بالجنة. إحنا ما سمعنا عن صحابي طار نعشه، طار نعشه. فأتت الشياطين في هذا الباب، باب الخوارق، فكانت مدخلا كبيرا على إضلال الناس وإخراج من ملة الإسلام، من أكبر الأبواب، من أكبر الأبواب التي تلعبت بها شياطين الجن على الناس باب الكرامات، ففعلوا هذه الكرامات. ومن أكبر الأبواب التي أثرت شياطين الإنس بها على الناس ذكر باب الكرامات للأولياء، فيقولون أنا كنت أغسله وقد رأيت صورة عجيبة، ضحك، أنا رأيته يضحك وأنا أغسله، أنا رأيت وجهه كأنه لبن حليب، لبن حليب أبيض كأنه لبن حليب. وكل هذا في الحقيقة إنما هو كذب من باب إقناع الناس أنهم من أولياء الله. من هم أولياء الله؟ أولياء الله سبحانه وتعالى حددهم الله عز وجل في كتابه فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فجاءت الشياطين فكانت تتنزل عند هذه الأصنام وتحدث الناس وتتراءى لهم، فظنوا ذلك من الكرامات. العنصر الثالث هو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أمشي على ترتيب يعني بعض الشراح ونأتي بكلام بعض كلامه في هذا. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لأهل الجاهلية، منها قول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فرد الله عليهم أن سليمان كان ساحرا. كيف يكون سليمان ساحرا؟ سليمان نبي الله، والأنبياء لا يأتون بالسحر لأن السحر كفر، فهل يأتي الأنبياء بالكفر؟ محال أن يأتي الأنبياء بالكفر. ولهذا الإسرائيليات اللي فيها أن الشياطين أخذت ختم سليمان وذهب الملك وتصرفوا في الملك وفعلوا حتى كانوا يأتون النساء على أنه سليمان عليه الصلاة والسلام، كل هذا من الخرافات والضلالات التي ينبغي أن نعتقدها. طيب، ومنها من رد النبي صلى الله عليه وسلم، رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد، الرجل الذي ظهر أن له خوارق وادعى الغيب فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. والمعنى أنك من إخوان الكهان، معروف أن الكاهن يكون له القرين يخبره ببعض المغيبات اللي هي المغيبات النسبية وليست المغيبات المطلقة. يعني تدخل مثلا على الكاهن، تدخل على الرجل من الكهان دول، أول ما تدخل يقول لك تعالى يا يوسف تعالى انت جاي في كذا وفعلت كذا واليوم كنا، ألا ما الذي يدريه ان اسمي يوسف؟ اول ما يقول لك تعالى يا يوسف، تعالى يا محمد، تعالى يا علاء، تعرف انه ايه؟ كاهن على طول. لا 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 تقل هذا ولي، صار وليا، ما شاء الله هذا ولي، لا، بهذا يكون قد اخذ الختم خلاص، هذا ساحر. النبي ما كان يعلم هذا الا بوحي، فكيف يعلم هؤلاء؟ كيف يعلم هؤلاء؟ كيف يعلم هؤلاء؟ ولهذا من اغرب المسائل، وبعض الاخوه اراني اياها بالامس، من اغرب المسائل، احد الناس من عند اخينا الشيخ رمضان في مركز سيد سالم، عنده ولد، الولد ده ما كان يتكلم الى 5 سنوات 6 سنوات، نطق الولد الان، نطق، نطق بماذا؟ بالقرآن الكريم كله، يحفظ القرآن الكريم كله، وبيحفظ معه بعض القراءات. أقول الأخ أنت رأيته؟ يقول أنا رأيت تسجيلات، وأبوه أخبرني. قلت له هاته، هات هذا الولد لو استطعت أن تأتي به ويحفظ. يعني أبوه ذهب به إلى كتاب، فيفاجأ الشيخ أنه يحفظ القرآن كله، 5 سنوات 6 سنوات، وعنده قراءات. وأسمعني مقطع له بعض الآيات من أول سورة البقرة، بعض الآيات بس، هذا ما رأيته يعني، بعض آيات. الأمر الثاني أنه متعلم للغة الإنجليزية، تكلم باللغة الإنجليزية. يقول لي بيقرأ القرآن قرابة 16 ساعة في يوم. تشوف المقدمات دي عشان تفتوا بقى، عشان تفتوا. ده ولد ما كانش بينطق خالص، فجأة نطق، نطق بالقرآن الكريم كامل عن ظهر قلب، في قراءات اللغة الإنجليزية، تعلم اللغة الإنجليزية، متعلم لها اللغة الإنجليزية. فالأب بيقول هذا إيه؟ هذا إيه؟
صرع. صرع.
نعم. مس.
مصروع.
طيب ما المنع أنها تكون كرامة يعني؟ إيه المانع أنها تكون كرامة؟ وهل هو أهل لضدها يعني؟ يعني هو طفل صغير. محل تكلفة، بس الله قد يجري آية عليه وهو صغير، مو بلازم يكون مكلف يعني. يعني تقصد ان دي نعم، لانه طبعا على اعتبار ان لو مس الشيطان ما يحفظش القرآن، يحفظ اغاني فلانة، يحفظ اغاني كذا، لكن مش يحفظ القرآن وبالقراءات كمان.
خارق
طيب
ها؟ خارق الولي لا يكون اعظم من كرامة من ايات الانبياء، والانبياء لم يكن فيه
خارق النبي ما يكون اعظم،
خارق الولي ما يكون اعظم من ايات الانبياء.
نعم.
والانبياء ليس فيهم ذلك،
يعني الله ما اعطى الانبياء ذلك حتى يعطي طفل من سيدي سالم.
فالعادة كما مر يعني
ها؟
العادة الموافقة.
شوفوا الشاهد انه التبس انتم عليكم امر، يعني انت التبس عليكم امر وكذا، ليه امر يعني بيقرأ القرآن و16 ساعة، احنا اللي عنده مس وعنده صرع بنقرأ عليه قرآن، فان شاء الله بيشفى بهذا الامر. لكن ان واحد يقرأ القرآن ولا يهتز ولا شيء و16 ساعة وكذا في اليوم ممكن يقرأ بالقراءات وغير ذلك، الحقيقة انا اقول فعلا ما يثبت امام هذه الا من اتقن معنى الكرامة ومعنى الخارق الشيطاني ومعنى المراد من الكرامة، وهي إظهار شيء شرعي، أو كرامة على يد ولي لتثبيت شيء شرعي، أو لكونه مستقيما على الشريعة، أو إلى آخره. نقول لا شك أن هذه من الشيطان، وهذه خارق شيطاني. ونقول هل شياطين الإنس لا يحفظون القرآن؟ كذلك شياطين الجن قد يحفظ القرآن ويلبس على الإنسان، كما يوجد الواحد الفاسق العربيد مع القراءات العشر، القرآن بالقراءات العشر، ومع ذلك تجده فاسق عربيد ربما ما يصلي، وأكثر الصحراء تجد عندهم حفظ للقرآن، ومع ذلك وصوف قبور كذا كذا، ومع ذلك حافظ للقرآن. فما المانع أن يكون هذا الجن كذلك؟ نفس المسألة، فهو جن ويفعل ذلك ويقرأ القرآن وغير هذا، ما في إشكالية أبدا. ليه؟ لأنه ما وجد على نظير هذا في الأولين، يعني مر على الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين وأبناء التابعين، مر على الأنبياء، مر على كل هؤلاء. فلو كان إن واحد ممكن يحفظ القرآن، يلقى الحفظ القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما أن ينزل الوحي عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعلمه القرآن، ينام ويقوم ويكون القرآن كله في قلبه وفي ظهره، لكن كان النبي بينزل عليه الوحي ويعلمه القرآن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من التنزيل شدة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني اصبر واسمع الوحي ولا تخشى أن القرآن يذهب منه كلمة أو حرف، فإن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وأن تقرأه بعد أن يرفع جبريل عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤته الله القرآن، هب أنه ما أتى في الصغر، لكن بعد النبوة لم يؤتي الله عز وجل القرآن مرة واحدة، أو أنه حتى لو قلنا بأن هناك حكمة في أن ينزل القرآن منجما ومفرقا، أنه بدلا من نزول وحي وجود الشدة في التنزيل، كان ماذا؟ كان أنه إذا نام وقام يكون حافظا للآيات، يكون حافظا للآيات، لكن هذه ما حصل لرسول الله، ولا حصل لأبي بكر وعمر وعثمان، ولا حصل لأبناء الصحابة رضوان الله عليهم، ولا إلى آخر. الأمر الثاني، طب اللغة الإنجليزية، طب القرآن، ها هيقولون الله علم، طب اللغة الإنجليزية، كان زيد بن ثابت بدل ما كان يكلفه النبي لما كلفه أن يتعلم السريانية حتى يعرف مخاطبات اليهود وجلس فيها أياما يتعلمها، كان يتعلمها في لحظة، أيضا ينام ويقوم وقد تعلم السريانية، فهذا يتعلم الإنجليزية بدون شيء هكذا. فهذا لا شك أن الشيطان قد أعد هذا إعدادا كبيرا، ولهذا هذا إذا لم يتدارك، وهذا إذا قرئ عليه ظهر عليه مس. فإذا أنت قلت القرآن طيب بيقرأ القرآن، تبوا الإنجليزية كمان من الكرامات داخلة في هذا، يتعلم الإنجليزية، طب ليكون إيه بقى؟ ليكون ماذا؟ فهذا كله من الخوارق الشيطانية، ولهذا ليس من لازم الخارق الشيطاني ألا يتعلق بدين، لا، ده قد يتعلق بدين عادي، ما في مشكلة، قد تراه بيصلي أمامك بالليل وكذا وهو شيطان، ليس الولي هو اللي بيصلي، وقد تراه يأتيك ويأخذ بيدك في مكان في مفازة بعيدة أو في ظلام أو في كذا، يأخذ بيدك ويقول أنا الولي الفلاني، قد يأتي الشيطان، يأتي ما في مشكلة، أنا هذه بعيني أنا رأيت ذلك، أن كانت امرأة عندنا من 35 سنة كانت عندها مس وكذا، وكان يأتيها الشيطان صورة رجل طيب يقول لها الشيخ هشام لما يجيك خليه يقرأ الآيات الفلانية، وكان رجل وجهه أبيض، وكان يعني يظهر في ثوبه، في ثوب رجل من الصالحين، في ثوب رجل من الصالحين، وهو المس الذي عليها، هو المس الذي عليه. فإذا هذه لا نغتر بها، لأن شريعتنا ثابتة، فمعرفة الخارق الشيطاني من الكرامة، هذه مسألة مهمة جدا أن نعرفها. فإن الكرامة أولا تكون لصاحب سنة الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومثل هؤلاء ليسهم الذين يدخلون في هذه المعاني التي يستحقون بها الكرامات في مثل هذه الأسنان. الأمر الثاني أنها تكون لنصرة شريعة أو تثبت على شريعة أو إكرام لصاحب شريعة، فيعود ذلك أيضا على الشريعة. أما هذا الصبي اللي عنده 5 سنوات، أي كرامة أن تحصل أن يحفظ القرآن الكريم بالقراءات مع اللغة الإنجليزية وكذا؟ فإذا هذا لا شك ولا ريب أنه إنما يحصل ذلك من الشياطين تتلاعب بالناس، ولكن تلاعب الشياطين يتخذ صورا متعددة. قال الله تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. طيب، صورة هذه المسألة في عصرنا ما عليه الصوفية والقبوريون من ادعاء كرامات من باب التلبيس على الناس، من باب التلبيس على الناس، وما يجري أيضا على يد السحرة والكهان من خوارق. ومن صور يعني ذلك يا اخواني ايضا، تذهب الى الساحر، طبعا كل واحد يذهب الى الساحر بيبقى عنده معمول له عمل، طب هات العمل، هات العمل، يقول له طيب تعالى، يجيب حلة لها غطاء، يرفع الغطاء، في شيء، يقول له ما في شيء، حط الحظى، ضع الغطاء، يضع الغطاء، احكم الغطاء، يحكم، بعد دقيقتين ارفع يدك، يجد العمل، ورق عليها كذا وفيها أتربة وفيها أشياء وفيها طلاسم، يقول هذا الايه العمل أنا أتيت لك به، فافعلون هذا. ومن ذلك بعض الخرافيين المحدثين الآن يدعي أنه يطهر القبور. فجأة كده على النت طلع عندنا مشهور تطهير المقابر، فجأة كذا. وخلاصة هذا المشروع ماذا؟ خلاصة هذا المشروع أن السحرة إنما يضعون هذه الأعمال في المقابر وكذا، فعلينا بتطهير المقابر، فنفتح المقبرة وننظر ونجد أعمال، ونحفر أمام المقبرة ممكن متر أو شيء بجوار المقبرة، تطهير المقابر، ونجيك يوم الخميس نطهر المقبرة والبلد الفلانية يوم الجمعة والبلد الفلانية في الصعيد يوم الثلاث والبلد اللي كذا إلى آخر ذلك مما يسمى بتطهير المقابر. فهل هذا المشروع شرعي وصحيح؟ الجواب: هذا من تلاعب الشياطين. أولا، واحد، رقم واحد، سبقنا إليه من السلف والعلماء تطهير المقابر هذه، ما سبق أحد من السلف ولا من العلماء. الأمر الثاني أنه باب لتلاعب الشياطين، وذلك بأن الشيطان سوف يضع لك في كل مقبرة عمل أو في بعض المقابر، وأنت تقول أنا أخرجت عملا، هو العمل بيجيبه لك عند الساحر أصلا، بيجيبه في الحلة أو وأنت جالس يترمى كده، تجد العمل ألقي بينكم كده، أي في إيه العمل، خلاص جاء العمل، هذا موجود العمل. فايه الاشكاليه بقى؟ هو بيجيبه لك في الحله، يبقى يجيبه لك في المقبره، هو بيرميه بينكم، يبقى يجيبه لك في المقبره. فالشياطين تستغل هذا، وربما اوقعوا العداوه بين الناس أنه يكتب لك ورقة. يعني مثلا دلوقتي يبقى أنت هتجد علاء عمل عمل لهشام أو ابن هشام. علاء ما كنتش صدق أبدا أكن علاء وحيد يعمل مش عارف عمل ويعمل لنا يعني مش شايل لنا كمان. ده والله العظيم أنا قارئ موجود والله العظيم عين لام ألف مش عارف إيه وهاء شين مش عارف كذا والله العظيم. فيوقع العداوة بين الناس. وطبعا الناس عندهم إذا قرأ هذه هذا خبر مصدق لا يحتمل الكذب أصلا لأن هذا جاء. فيوقع العداوة. مثل أيضا الصرع. فقد ينطق الجني بأنني إنما أتيت لها أقرب الناس لكم أقرب الناس لكم هو اللي جبني أو هو اللي كذا وراح للساحر وجبني. من أقرب لا مش أقول لكم لا من أقرب بعد ثلاث ليالي يقولون بقى أقرب الناس والله زوجة فلان الفلاني في البيت يعني. فتوقع العداوة بين هذا وذاك. بل رجل متزوج امرأتين لسه فتوى أمس واحد يستفتيني فيها. رجل متزوج امرأتين عندهم صرع الاثنين عندهم فيقولوا له الجن يقولوا هذه راحت لساحر وهي اللي عاملة سحر لفلانة ويقول فلانة عاملة سحر لفلانة ولبس على البيت كله. فهذا كله من تلاعب الشياطين ولهذا لا ينبغي أن يستدرج الإنسان من هذا الباب. فعملية تطهير المقابر هي في الحقيقة عملية يستغلها الشيطان في هذا الباب. الأمر الثالث أنه عدول عن التعامل مع السحر وكذا بالطريقة الشرعية. فإننا نسأل الله عز وجل وندعو الله سبحانه وتعالى ونرقي الرقى الشرعية لمن كان مسحورا. وإذا عرفنا محل السحر واستخرجناه فهذا لا بأس به. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن طريق الوحي بمحل السحر واستخرجه كما في الصحيح لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نمشي في البلدان ونقول عملية تطهير المقابر ونحفر فيها ونحفر أمامها ونحفر كذا وربما فتحوا المقابر فوجدوا فيها أمورا أو كذا مما يعني قد يكون في مفاسد أخرى فكل هذا غير جائز شرعا. ولهذا لا نفتح بابا مغلقا ولا نفتح بابا من باب تلاعب الشياطين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق الشياطين. يقول وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. ما الفرق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني؟ منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. يعني نقول الطفل الصغير ده ظهر عليه إيه من علامات يعني الإيمان والتقوى. صحيح أنه هو هذا طفل مسلم ونشهد له بالإسلام لكن أي أمراض ظهرت عليه من التقوى ولا متكلم أصلا ما تكلم. أي أمور ظهرت عليه من الإيمان والتقوى والصلاح حتى احتاج بأن يكون وليا لله تجعل عليه الكرامة. فمن أن الكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال السلف إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هل هو صالح؟ هل هو رجل يظهر الصلاح عليه؟ هل هو رجل من أهل السنة؟ إن كان كذلك نقول هذه كرامة وإن لم يكن كذلك نقول هذه خارق شيطاني من خوارق الشياطين واحد يشرب سجائر ومخدرات وتجرى على يديه كرامة، واحد ما يصلي تجرى على يديه كرامة، واحد يسيل اللعاب على صدره ولك ده درويش ده ولي من أولياء الله، واحد هذا لا يمكن. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفاحش قد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها كاستغاثة بالمخلوقات أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. فهذا هو الفارق بين الكرامة وبين الخارق الشيطان. يستفاد ماذا؟ ما يستفاد من هذه المسألة؟ ما يستفاد من هذه المسألة؟ واحد، انحراف أهل الجاهلية في مفهوم الكرامة وأنهم جعلوا مخاريق الصحراء من كرامات الصالحين، اتنين، نسبة الباطل من هذه الخوارق إلى الأنبياء كنسبتهم السحر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث تعريف الكرامة، وهي كما قال بعضهم أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم المتابعة لنبي، كلف بشريعته، مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، يبقى انظروا اخوان للضوابط في الكرامة. واحد، ان شرط الخارق هذا الا يكون مقرون بدعوى النبوة، فيأتي واحد يدعي النبوة اذن هذا لا يمكن ان تكون كرامة، هذا كفر والعياذ بالله. طب الامر الثاني انتبهوا، يظهر على عبد ظاهر الصلاح، صلاحه ظاهر، ما يكون عبد مفرط وتقول اسكت المسألة مش بالعمل، المسألة مش بكذا، المسألة بالقلوب، ده أكيد له أسرار بينه وبين الله، اسكت لا تتكلم، لا تتدخل بين فضل الله وعباده، اسكت، ده رجل لا بيصلي ولا بتشوفه معانا يعني في الجمعة، بس اسكت المسألة، ما اسكت بس، هذه أسرار هذه. لا، لابد يكون عبد ظاهر ايه الصلاح، مش اول ما يسمع الأذان يسيب الشيشة ويجي يصلي. المسألة مش بالشيشة، اسكت. مسألة ما سمعتش علي جمعة بيقولك ايه اللي حصل للعالم لما مجرد بس انه وقع في القلب، يعني ازاي الشيخ يبيع حشيش اهو داخل الصلاة ما عرفش يكمل ولا عرف يقرأ الفتح، ازاي مجرد بس ان يقع في قلبه ازاي ينتقد شيخ بيبيع حشيش اهو داخل الصلاة ما عرفش يصلي؟ وده بل. وكان من مشايخ علي جمعة زبور، كان الشيخ ايه المحدث بيحدثنا، يحدثه من حديث حدثنا فلان فلان، وبعدين ياخد ايه نفس من الشيشة ويكركر ويكمل. فدول الاولياء عندهم كده، هؤلاء الاولياء عندهم كده، فمفيش مانع ان الشيخ ياخد كده ويعمل كده ويسوي كده. نعم. الضابط الثالث، انتبه، ملتزم المتابعة لنبي، فلا يكون خارج التكليف. ما يقول انا ولي مرفوع عني التكليف، ما في، لابد يكون تابع لنبي كلف بشريعته. ما يقول لك انا كالخضر، الخضر خرج عن شريعة موسى وكان ولي. اولا نقول شريعة موسى لم تكن عامة كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني بان الخضر اختلف في كونه وليا او نبيا، والاقرب انه كان نبيا. الامر الرابع، شوف الضابط الرابع، مصحوبا بالاعتقاد الصحيح، فلا يكون صوفيا قبوريا، مستحيل، او اشعريا، هذا مستحيل. يعني ما في ولي من اولياء الله كما جاءت النصوص به يكون اشعريا، ما في ولي يكون من 72 فرق ولي عند الاطلاق، لا، تحصل عليه كرامات وكذا، لا. لكن لما كانت الولاية ايمان وتقوى فممكن يتبعض، يكون عنده اصل، قد يحصل له، لانه على قدر ايمانك يكون على قدر الولاية. انما الولي عند الاطلاق ما يدخل في هذا المخرف المعتزلي ولا الاشعري ولا صوفي ولا كذا، تجد على يديه كرامات، هذا يتقع به فتنة، لان لو وقعت على يديه كرامات تقع على يديه بسبب ذلك فتنة. اذا كان بعض الصوفية لما مات في وهو بيصلي او مات في مكة او كذا، جعلوا هذه اكبر كرامة تدل على صحة ماذا ما كان عليه. الفائدة التي بعد ذلك ان التفريق بين كرامات الاولياء وخوارق الشياطين اصل عظيم ينبغي معرفته، ولهذا صنف العلماء فيه كشيخ الاسلام ابن تيمية، صنف كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. الفائدة التي بعد ذلك أن منهج أهل السنة والجماعة ثبوت الكرامة، ثبوت الكرامة، وأن الكرامة ثابتة عندهم بالمعنى الصحيح. كما حصل لمريم رضي الله عنها من حصول الكرامة، فقد كانوا كان زكريا يدخل عليها فاجد عندها فاكهة في غير الوقت. وكما حصل لأصحاب الكهف كذلك، وحصل في الصحابة كرامات. مثل أسيد بن حضير فقد نزلت الملائكة لقراءته ومثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر قال يا سارية الجبل فرأى سارية وسمعه سارية وأخذ إلى الجبل. يعني هو عن منبر قال يا سارية قائد الجبل إلزم الجبل وكذا وسمعه سارية. فالكرامة ثابتة، لكن نفرق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني. نعم، فهذه مسألة مهمة وعظيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 21 تعبدهم بالمكاء والتصدية.
تعبدهم بالمكاء والتصدية، ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب بيان حال ما عليه أهل الجاهلية مما أحدثوه في العبادات، وأنهم كانوا يتعبدون الله، كانوا يتعبدون الله بما لم يأذن به الله، بما لم يأذن به الله. ومن ذلك تعبدهم عند البيت بالمكاء والتصدية، وهو الصفير والتصفيق. المكاء والتصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، اللي هو الصفير والتصفيق، صفير وصفيق، ويجعلون هذا من العبادات. دي صلاتهم التي كانوا يفعلونها في المسجد الحرام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراه يصفقون ويصفرون، يصفقون ويصفرون. فأنزل الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب، العنصر الثاني، دليل وجودها عندهم، دليل وجودها. نعم، قل من حرم زينة الله التي خرج بها طيباته من الرزق، قل هي دائما في خسرة يوم القيامة وما قبلها. يا بني إسرائيل، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم في وجوب الستر. طيب، ما دليل وجود هذه الخصلة عندهم؟ الجواب: أما عند المشركين فقول الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند وما كان سرطان عند البيت إلا مكاء وتصدية. وأما عند أهل الكتاب فكانوا يتعبدون أيضا الله بما هو قريب من ذلك، بما هو قريب من ذلك. كما عند اليهود مما يسمى بصلاة الحزانة، صلاة الحزانة، وهي صلاة تقام على أنغام الموسيقى، صلاة تقام على أنغام الموسيقى. وقد جاء في التوراة المحرفة، وقد جاء في التوراة المحرفة ما نصه ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود. وجاء سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوج التصويت، سبحوه بصنوف الهتاف. هذا طريقته، يبقى كأهل الجاهلية تماما. طيب، العنصر الثالث مخالفة النبي لهم في هذا، في هذه المسألة، وهو تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الغناء والموسيقى من غير تعبد بهما، فكيف التعبد بهما؟ الغناء حرام في الشريعة والموسيقى حرام في الشريعة، وقد اتفق الصحابة على تحريم الغناء لأدلة القرآن. ومن أدلة القرآن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من يشتري لهو الحديث ليضل الناس بغير، ليضل عن سبيل الله بغير علم، ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد ورد عن ابن مسعود بأن اللهو الغناء، وكان يقول: والذي لا إله غيره إنه الغناء، كان يحلف بأنه الغناء. وكذلك ورد عن ابن عباس تفسيره بالغناء، وكذلك ورد عن مجاهد ابن جبر إمام التابعين وإمام المفسرين بأنه الغناء، وورد عن عكرمة بأنه الغناء. إذن المنقول عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أنه الغناء. والغناء في أيامهم لا يبلغ عشر معشار الغناء في أيامنا. وعلى هذا العلماء كذلك والفقهاء، فالأئمة الأربعة على المنع من الغناء. وأما السنة، طبعا في آيات أخرى بس أنا أختصر، وأما السنة فما ثبت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والخمر والمعازف آلات الموسيقى. لا يوجد أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء الأربعة يبيح الغناء والموسيقى. إنما يوجد فين؟ يوجد بقى عند بعض المعاصرين في بعض المشايخ كأن معهم توكيل في تحليل الغناء، في تحليل الموسيقى، في تحليل في إلى غير ذلك من هذه الأمور، ويأتون على شاشات التلفاز ولهم برامج دائما يقولون بأن الغناء حلال. مين بيحرم الغناء ده؟ جماعة السلفيين دول، مشيش ورا الجماعة السلفيين دول. هؤلاء حرموا، هؤلاء أحلوا وحرموا وفعلوا وكذا وكذا إلى آخر ذلك مما يقولونه، وأنهم يضيقون على المسلمين. المسألة ليست السلفيين ولا الخلفيين، المسألة هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. شوف احنا نقلنا لكم عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن هؤلاء العلماء وعن التابعين مجاهد بن جبر وعكرمة وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أنه الغناء، وكذلك سعيد بن جبير وغيره من الأئمة والتابعين أن أن الغناء حرام. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المعازف. المعازف فما يوجد نقول لهم هاتوا لنا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأباح ذلك، أو هاتوا أحدا لنا من التابعين أباح ذلك، وإنما هذا هو المنقول عن سلفي هذه الأمة والحمد لله. ولا يوجد إلا ما ينقلونه عن ابن حزم، وابن حزم خالف إجماع الأمة وخالف ظاهر القرآن الكريم وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعي أنه إنما هو عليها. فلهذا نقول لا يوجد نص عن من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أئمة الأمة في أن الغناء حلال. هذا الغناء الذي لم يكن كغناء اليوم في إظهار العورات وفيه ما فيه وغير ذلك من الاختلاط المحرم، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثم قال ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. شوف ها الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة بأن في آلات اللهو نزاعا. لا يوجد هذا، لا يوجد. تخيلوا يا إخوان، ومع ذلك يطلع هؤلاء المشايخ على القنوات الفضائية يبيحون ذلك. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، أي الغناء والمعازف، فأقل ما يقال إنها شعار الفساق وشارب الخمور. يبقى عندنا إجماع إخواني، الغناء وآلات الموسيقى عندنا إجماع فيها على التحريم، سواء كان في الغناء أو في المعازف، ولا يلتفت إلى من ينقل في ذلك خلافا. ولهذا يقول العلامة الألباني ولهذا اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. فين بقى اللي شغلنا المذاهب الأربعة؟ طب والإمام مالك ورواية عند الإمام الشافعي وفي القديم وفي الجديد، يلا هاتوا لنا، يلا ها هاتوا لنا ذلك، هاتوا لنا. الصحابة لم يبح أحد منهم الغناء، براء التحريم. التابعون لم يبح أحد منهم الغناء. الفقهاء الأربعة كلهم على تحريم الغناء. هتجيب تحليل الغناء عن مين؟ تحليل الغناء عن مين؟ هتجيب تحليل الغناء عن صبر اسمه هذا سعد الدين هلالي وعن علي جمعة وعن هؤلاء، بس ده اللي تجيبه. لكن فين بقى؟ اه ولا هذه مسألة الوهابيين ولا مسألة السلفيين؟ نقول واحد ورد عن الصحابة هذا التفسير، كما عن ابن عباس وابن مسعود ولم يعمل لهما مخالف. ورد عن التابعين كمجاهد بن جبر وعكرمة وهؤلاء ولم يعرف لهم مخالف. فتفسير الصحابة تحريم الغناء، وتفسير التابعين تحريم الغناء، والأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم الغناء. فهذه تنضاف إلى مسألة إيه؟ مثل ما مر معنا في مسألة اللحية ومسألة المساجد المقبورة، مهم تثبتوها، مهم جدا تثبتوها في المناقشة. مسألة ماذا؟ مسألة الصلاة في المساجد المقبورة، مسألة ها تحريم حلق اللحية، مسألة
الختان،
الختان، مسألة الختان، مسألة الغناء، كل هذه مسائل ثابتة. لا يوجد عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن التابعين ما يدل على خلاف ذلك. ولهذا يقول ابن قيم: اعلم او اعلم الأمة بمراد الله من كتابه في الصحابة، يعني فعليهم نزل وهم اول من خطب به من الأمة، وقد شهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، لا يعدل عن تفسيرهم ما وجد اليه سبيل، ما وجد اليه سبيل. يبقى عندنا الصحابة، عندنا التابعون، عندنا الفقهاء الأربعة. ده هذا كله مع النصوص الشرعية، لكن نتكلم في الدلالة، أن الدلالة مجمع، أن الدلالة مجمع عليها، أن الدلالة مجمع عليها. يقول شيخ الإسلام: مذهب الأئمة الأربعة نالت له كلها حرام، ولم يذكر أو لم يذكر أحد من أتباع الأئمة فألت له نزاعا. وابن القيم يقول: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما يقال إنه شعار الفساق وشاربي الخمور. يبقى عندنا اللحية مجمع على تحريم حلقه، عندنا الغناء مجمع على تحريمه، عندنا آلات اللهو مجمع على تحريمها، عندنا بناء المساجد على القبور مجمع على تحريمه، والصلاة فيها مجمع على كراهية الصلاة، على كراهية الصلاة فيها. كل هذا موجود مجمع عليه، هذا كله مجمع عليه، ما يقبل نقاش. إنما جعل المسألة من مسائل السلفيين ومسائل كذا، حتى ما يقول دي مسألة خلافية، يعني ما يقول ذهب بعض العلماء كذا وذهب بعض العلماء كذا، لا، ده هم يجرمون المناقشة. مسألة الختان أيضا، الختان قلنا الإجماع على مشروعية الختان. انتبهوا يا أخوان، هذه مسائل منتهية مجمع عليها، لابد أن تعرف مفتاح المناقشة في هذه المسائل. فهؤلاء جعلوا دينهم من هذا. طيب، الفوائد المستنبطة من هذه المسألة، الفوائد المستنبطة من هذه المسألة، الفائدة الأولى أن مما كان عليه أهل الجاهلية، مما كان عليه أهل الجاهلية إحداث البدع في العبادات، إحداث البدع في العبادات، ومن ذلك الصفير والصفيق حال طوافهم، وهذا مما كان عليه أهل الكتاب كذلك. الفائدة الثانية مشابهة الصوفية لدين أهل الجاهلية في وضع الصفيق والصفير في العبادات. تذهب إلى حلق صوفية تجد كده هما يكون حي مدد وهكذا صفيقون ويضربون على الأعواد وغير ذلك. الفائدة التي بعد ذلك تحريم الغناء والموسيقى بنصوص الكتاب والسنة الفائدة التي بعد ذلك إجماع الصحابة والتابعين على تحريم الغناء والمعازف. وأن هذا مما لا نزاع فيه عندهم كتفسير ابن عباس وابن مسعود وكذلك تفسير مجاهد وعكرمة رضي الله عن الجميع. ولا عبرة بقول جاء بعدهم الفائدة التي بعد ذلك اتفاق الفقهاء الأربعة على تحريم المعازف والغناء. ولم يعلم عن أحد منهم إباحة ذلك المسألة التي بعد ذلك معرفة خلاصة أقوال العلم من السلف في المسائل الآتية واحد، بناء المساجد على القبور فقد نقل الإجماع على تحريمها. وكراهية الصلاة فيها. وإنما تنازعوا في صحة الصلاة. فقط. المسألة الثانية إجماع السلف على تحريم إجماع السلف على تحريم حلق اللحية وعدم جواز الأخذ مما دون القبضة وإنما تنازعوا فيما زاد على القبضة، والراجح عدم جوازه. واكتبوا في المسألة الأولى والراجح عدم صحة الصلاة، زودوا عبارة والراجح عدم صحة الصلاة، وهنا والراجح عدم جوازه. المسألة الثالثة إجماع السلف على مشروعية الختان وعدم قول أحد منهم بالجواز فقط فضلا عن الكراهة، فأقوالهم دائرة بين الوجوب والاستحباب، وجماهيرهم على الوجوب، يبقى كيف يأتي بقى القول بالتحريم، تحريم الختان؟ الكراهة غير موجودة في عبارات العلماء فضلا عن التحريم. لازم المسائل دي تضبط كده. فقد ذهب الفقهاء الأربعة إلى وجوب الختان في الرجال والنساء إلا رواية عن أحمد في النساء مع ملاحظة تعبير أبي حنيفة ومالك بالسنية المؤكدة التي عندهم معناها الواجب دون الفرض، فمن أين يأتي التحريم، القول بتحريم الختان؟ دي المسألة الثالثة. ها في ايه تاني؟ لا غير الحجاب. ها يبقى عندنا مسألة القبور، مسألة اللحية، مسألة الختان، مسألة الغناء معنا، قلنا الإجماع أيضا، احنا قلنا من قبل الإجماع على تحريم الغناء والمعازف. قال شيخ الإسلام، يعني اكتبوا الرابعة، الإجماع على تحريم الغناء والمعازف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. قلت: ولم يذكر عن الصحابة والتابعين في ذلك نزاعا. قال ابن القيم وهم أول من خوطب، به من الأمة أي القرآن، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، لا يعدل عن تفسيرهم. وقال ابن القيم: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، أي الغناء والمعازم، شم رائحة العلم. فأقل ما يقال إنه شعار الفساق وشارب الخمور، إنه شعار الفساق وشارب الخمور. دي يعني من أشهر المسائل. ضيفوا لها أيضا مسألة الحجاب، الإجماع، مسألة الحجاب والنقاب، أجمعت الأمة على مشروعية الحجاب، على مشروعية الحجاب للآيات القرآنية والأحاديث النبوية وعمل الأمة، وعمل الأمة. وإنما ورد نزاع في تغطية الوجه، هل هو فرض أو فضل، هل هو فرض أو فضل. والنصوص الصريحة والتفسير المقدم عند الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعند التابعين كأبي عبيدة السلماني ومجاهد وابن عون على وجوب تغطية الوجه، على وجوب تغطية الوجه، مع ملاحظة أن من رأى أنه فضل أوجب تغطيته عند حصول الفتنة، ولا يخفى علينا حصولها. فكيف نقول إن قبل لم يأتي به الإسلام؟ كيف نقول إن قبل لم يأتي به الإسلام؟ المسألة التي بعد ذلك مسألة كم؟ اللي هي مسألة إيه؟ مسألة الإسبال، اللي هي رقم كم عندك؟ السادسة. مسألة الإسبال للرجال. اتفقت الأمة على كراهية الإسبال، إذا كان أو كنقول ثم تنازعوا، اتفقت الأمة على كراهية الإسبال، ثم تنازعوا في تحريمه لغير الخيلاء، مع مع الاتفاق على ثم تنزعوا في تحريم غير الخيلاء. فمنهم من رأى الكراهة ومنهم من رأى التحريم. وهو الصواب مع اتفاقهم على تحريمه للخيلاء. يبقى تحريم الإسبال للخيلاء ده متفق عليه. طيب تحريم الغير الخيلاء مختلف فيه، والصواب تحريم لعموم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من إزار ثوبه في النار. المهم ان احنا بنناقش اللي بيقول لك دي بدعة محدثة ودي كانت عادة والإسبال ما فيش فيه حاجة. انتبهوا الأبعاد اللي هي في ايه، في مسألة النقاب ضد من يقول النقاب ده ليس من الإسلام. بنقول اتفق العلماء على مشروعيته وان اختلفوا في كونه فرض او فرض. الختان النقاش مع من يقول بالتحريم، احنا بنقول اتفق اجمعت الأمة على مشروعيته. يبقى المبحث مع هؤلاء في الأول في مشروعية، احنا عايزين ندخل مسألة المشروعية ضد من يقول ليس من الإسلام بل حرام. فأنت أهم شيء تثبت لهم ماذا؟ اتفاق الأمة على المشروعية. نريد واحد يقول بأن غير مشروع الختان، نريد واحد يقول بأن النقاب غير مشروع، نريد واحد يقول بأن الإسبال مستحب أو جائز غير مكروه، وهكذا. ده البعد الأول المهم. ثم بقى نأتي نرتب البيت من الداخل، وهو القول بأن وجوب النقاب، القول بأن وجوب الختان، القول بأن تحريم الإسبال. ده ترتيب داخلي. إنما احنا ما نجي نناقش علي جمعة وسعد الدين هلالي والمجموعة ديت والتلفزيونات والطعن في السلفيين ليل نهار. احنا عايزين نثبت مشروعية الختان بالإجماع، مشروعية النقاب بالإجماع، كراهية الإسبال بالإجماع، كراهية تحريم بناء المساجد على القبور، كراهية الصلاة في المساجد المقبورة. البعد ده الأول. أنتوا انتبهتوا يا شباب؟ وده السبب إن أنا بمليكوا الكلام دلوقت، بملهولكوا عشان تحفظوه، لأنه الخمس ست سبع ثمان مسائل دول هو اللي أنت هتقعدوا بهم في القطار، وهتقعدوا بهم في السيارة، وهتقعدوا بهم في الطيارة، وهتطوف طوافك حول الكعبة وتقعد تصلي ركعتين وتقعد هتلاقي اللي جنبك بنقش فيهم، هتروح كذا، هم دول الشوية دول. طبعا مع التلات أربع مسائل بتوع الحزبية والخروج على الحاكم والكلام في الإخوان والكلام في الكلام ده اللي انتوا عارفين، ده غير المنهج. احنا بنجيب الأحكام العملية في التلات أربع خمس مسائل منهجية معروفة كده، تمام؟ الأحزاب، الخروج على السلاطين والحكام، المظاهرات، مشايخ الثورات والكلام فيهم، الجماعات الإسلامية حكمها ايه، الخمس ست مسائل دول. خلاص دول في المنهج، دول أبرز حاجة، وحكم الأشاعرة دول أبرز حاجة. إنما اللي احنا بنمليه لكم النهاردة اللي هم ايه بقى، اللي هم خمس ست سبع ثمان مسائل دول اللي هما يكونوا معاك فين في الاحكام العملية. هو النقاب يا عم الشيخ حرام ولا يا عم الشيخ، هو الختان حلال ولا حرام؟ لا، هو الاسبال ده من الاسلام، رفع جلابية الثياب ديت وكذا من الاسلام في شيء؟ هو اللي هما هذه الايه المسائل المعروفة التي تلوكها الالسن وتتناولها وسائل الاعلام في الرد على اهل السنة والرد على من هو ينتمي لمنهج السلف الصالح بدعوى أنه لا متشددون. فلابد تكون تحافظ الإجماعات، أنت معك إجماعات، كل المسائل ده فيها إجماع، كلها مجمع عليه، القدر اللي أنت تناقشهم به مجمع عليه، مشروعية الختان عند الجميع مجمع عليه، مشروعية النقاب مجمع عليه، كراهية الإسبال مجمع عليه، تحريم حلق اللحية مجمع عليه. انت بتناقش الابعاد المجمع عليها. انتبهتم يا اخواني؟ بارك الله فيكم، انتبهتم؟ انما المختلف بقى فيه ده داخل البيت، اللي هو طيب النقاب بقى ده واجب ولا فرض مثلا، طيب الاسبال بقى لغير الخيلاء. ده محرم ولا مكروه، دي مسألة داخل البيت، دي مسألة داخل البيت نفسه. إنما المسألة اللي انت تحتاج إليها لمناقشة هؤلاء كلها مجمع عليها، ودي فائدة الإملاء، هذا الغناء مجمع عليه، ها مجمع على تحريمه، النقاب مجمع على مشروعيته، اللحية مجمع على تحريمها، الإسباب مجمع على كراهية الغير تحريم الخيلاء، وإنما الخلاف في الكراهية، يعني مجمع على الكراهية لكن تصل التحريم أو لا بالتفصيل اللي احنا نعرفه. البناء المساجد على القبور مجمع على تحريم ذلك، الصلاة مجمع على كراهية ذلك، طبعا كراهية التحريم كراهية التنزيه، الراجح هنا كراهية التحريم. المهم القدر اللي احنا نريد أن نصل إليه مجمع عليه. ليه؟ لأنهم يقولون واحد ان الصلاة في المساجد المقبورة جائزة بل مستحب، يقررون هذا. اثنين ان الغناء جائز. ثلاثة ان الاسبال يمنع بس الخيلاء، اما الغير الخيلاء هذا جاهز. ان النقاب لم يأتي به الاسلام، ده كان فترة زمنية وانتهى. ان اللحية دي سنة عادية، يعني إذا كانت في مجتمع وكذا مش محتاجين لها، إنه الأخير. فلهذا النقاش يكون في هذه المسائل بالإجماعات، هذه فائدة هذه المسائل. لو لم يأتك اليوم إلا هذا التأصيل والتقعيد يكفي أن تكون عندك حصان وعليه. يبقى مسائل المنهج المشهورة اللي أنت بتناقش بها مجمع عليه، ومسائل الأحكام المشهورة اللي انت بتناقش فيها مجمع عليها، فهل هناك سلاح أعلى من الإجماع؟ فاسعد. يبقى أنت بتناقش الإجماع. عدا ذلك بقى لا يمكن أن تكون قضيتك مع هؤلاء النزول على الركبتين وعدم النزول على الركبتين، أكمل لحم الجزور هل ينقض الوضوء أم لا ينقض، هذه مسائل ما يقع فيها النزاع. لكن انت معك المسائل ديت، نعم، ودي سؤال هيجي في الامتحان، ده هو سؤال هيجي في الامتحان، سجله يا محمد عشان يجيبه في الامتحان. طيب نعم، ابرز المسائل العقدية ومسائل احكام العملية اللي بيقع فيها ايه النقاش والمنازع مع هؤلاء. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. واضح؟ يبقى هذه مسائل منتهية، نقاب، غناء، لحية، ختان، كلام من ده اللي هي بنجدها على وسائل إعلام منتشرة ومتوفرة. نكتفي بهذا القدر.
شيخنا بعض الإخوة يسأل، كل ما حكم التصفير بغير قصد التعبد،
بغير إيه؟
بغير قصد التعبد كما يحدث في الشوارع من بعض الشباب.
أقل أحواله الكراهة هذا الصفير، أقل أحواله الكراهة ولا ينبغي. نعم.
كل ما حكم تصفيق الطلاب لأحد زملائهم في الفصول
الدراسية. نفسه التصفيق ليس للرجال، إنما كان التصفيق للنساء، إنما ليس للرجال.
يسأل عن حكم الاستماع لما يسمى بقصائد المديح النبوي.
حكم إيه؟
الاستماع لما يسمى بقصائد المديح.
أبدا النبوي. ما يجوز الاستماع لقصائد المديح، هذه كلها لا تخلو من شركيات. نعم.
بسم الله. وبعد،
من سن بالنسبة للأولاد الذكور في سن الختان، أي سن، لو أسبوع لو شهر، أما بالنسبة للبنات لا، ينتظر حتى تبلغ سنا يكون العضو كالتكامل، بحيث إذا أخذ منه شيء ما يضر البنت بعد ذلك، فمرجع ذلك يكون الطبيبة. نعم.